السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى شرع لنا هذا الشرع القويم، وشرع الله سبحانه وتعالى إما أن تكون مأمورات تؤمر بها، وإما أن يكون منهيات ننهى عنها. وإن من أعظم ما أمر الله عز وجل به عباده محبة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فمحبة الله ومحبة رسوله رأس الأمر وأصل هذا الدين، ومنه يتفرع ما بعده من العمل والاتباع والطاعة. فمحبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واجبة وفرض على كل مسلم يرجو الله عز وجل والدار الآخرة. ومن أدلة ذلك قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهذه الآية دلت على وجوب محبة الله عز وجل، وعلى وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل دلت على شيء فوق ذلك، ألا وهو أن من قدم محبة على محبة الله ومحبة رسوله فإنه يكون من الفاسقين. قال الله سبحانه: والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهذه آية عظيمة فيها وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفي السنة من ذلك الشيء الكثير. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. متفق عليه عن أنس وجاء بنحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي البخاري من حديث عبد الله بن هشام القرشي التيمي رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال عمر: يا رسول الله، والله إنك لأحب شيء إلي إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه: إنه الآن، أما والله يا رسول الله، إنك لأحب شيء إلي حتى من نفسي. فمحبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واجبة، وواجب تقديمها على كل المحاب من محبة الولد والمال والأهل والتجارة والعشيرة والمساكن إلى غير ذلك. وهكذا أيضا في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يبين لنا أن دليل المحبة، أن دليل الإيمان، وأن ذوق الإيمان لا يكون إلا بمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى وبين وعظم شأن هذا النبي العظيم في كتابه الكريم في مواطن كثيرة وفي آيات متعددة. فمن ذلك أننا نحب رسول الله لأن الله عز وجل يحبه، ومن دليل هذه المحبة أن الله سبحانه وتعالى مدحه ووصفه بأبلغ الوصف وأثنى عليه بالثناء العظيم. فمن ذلك قول المولى عن نبيه وعبده محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. ومن ذلك قول الله سبحانه: ورفعنا لك ذكرك، أي للنبي عليه الصلاة والسلام، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فهذا من محبة الله عز وجل لعبده محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا أمر الله عز وجل المؤمنين حين ندائهم ودعائهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعظموه وأن يرفعوا من شأنه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا يدعو أحد نبينا عليه الصلاة والسلام في حياته كما يدعو الشخص الشخص، فكان بعضهم إذا دعاه يقول: يا محمد. فأنزل الله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي وإنما عظموه، فقولوا: يا رسول الله، أو قولوا: يا نبي الله، أو ما أشبه ذلك من خطاب التعظيم. بل نهى الله سبحانه وتعالى عن رفع الصوت بحضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ففي هذه الآيات أثنى الله عز وجل على المؤمنين الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله والذين ينادونه بنداء التعظيم والتبجيل والتعزير والتوقير. وذم الله سبحانه وتعالى أولئك الأعراب الذين كانوا ينادونه من وراء الحجرات فينادونه بغلظة وينادونه عن بعد ومن وراء الحجرات. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. أيها الناس، نهى الله سبحانه وتعالى عن أن نرغب بأنفسنا عن نفس نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله عز وجل: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، لأن نفس نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مقدمة على أنفسنا، وعرضه مقدم على عرضنا، وهو حبيبنا ورسولنا ونبينا عليه الصلاة والسلام. فلذلك لا يرغب أحد بنفسه عن نفس النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أليس هذا من تحقيق محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القلوب؟ بلى، إنه من ذلك. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بينما هو يخطب الناس إذ جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أعددت لها؟ فقال: أما إني لم أعدد لها كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنت مع من أحببت يوم القيامة. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم يوم القيامة، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دليلها الشوق إلى لقاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أمتي من يحب أن لو رآني بنفسه بأهله وماله وولده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: من هذه الأمة أناس صادقون في محبة رسول الله، يتمنى أحدهم أن لو رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو كان ذلك مقابل ماله أو ولده أو أهله. وما ذلك إلا من صدق المحبة لهذا النبي العظيم الذي هو سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين، وهو سيد ولد آدم يوم القيامة. لا يدخل أحد الجنة قبله، ولا يشفع أحد إلا بعد شفاعته عليه الصلاة والسلام. وهكذا فضائله كثيرة، ولأجل ذلك يحبه المؤمنون لأنه يحب المؤمنين، وشفيق ورحيم ورؤوف بالمؤمنين كما وصفه الله سبحانه وتعالى. معاشر الناس، إن محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها ميزان عظيم، من تحقق فيه هذا الميزان فإنه يحب النبي حقا. ذلك هو ما أخبر الله عز وجل به في كتابه الكريم، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يدعيها، يدعيها المحق والمبطل، يدعيها الصالح والطالح، يدعيها الصادق والكاذب، ولكن لا بد لهذه المحبة من امتحان. فمحنة هذه المحبة والامتحان لا لصدقها من كذبها هو في اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن اتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يأتي ويذر، في قليل أشيائه وكثيرها، في عباداته وفي كذلك شرع النبي عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك هو المحب حقا. ومن ادعى المحبة وأعرض عن الطاعة وأعرض عن الاتباع فإنها محبة مدعاة، كما ادعى اليهود محبة رب العالمين، وكما ادعى النصارى محبة رب العالمين. قال الله سبحانه: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قال الله عز وجل: قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. معاشر الناس، هذه محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تأخذ بشرعه وأن ترضى بهذا الشرع وأن تقتنع به وأن تحلل حلاله وأن تحرم حرامه وأن لا تستحسن ولا تزيد فيه شيئا، وإنما ترضى وتسلم بقضاء الله وقضاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رب العزة في كتابه الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يتم الإيمان ولا تصدق المحبة إلا بهذا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. تحكيم لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فيما شجر بينهم يحكمون رسول الله ويرجعون إلى شرعه، وبعد ذلك ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، لا يجدون الحرج ولا الضيق من حكم الله ولا من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. في كل ما أمر الله به يقولون سمعنا وأطعنا. في الصحيح، صحيح مسلم، من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عز وجل عليه قل إن كنت قوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. ذهب الصحابة إلى رسول الله حتى جثوا على الركب فقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والصدقة والجهاد، وقد أنزلت عليك آية لا نطيقها. فقال: أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، أو قال كما قال أهل الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنزل الله عز وجل التخفيف في إثرها. معاشر الناس، إن السمع والطاعة لله عز وجل ولرسوله لكتاب الله ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا هو عنوان محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادقة. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الناس، إن الناس في محبة رسولنا عليه الصلاة والسلام ثلاثة أصناف، بين إفراط وتفريط ووسط. فأما أهل التفريط فهم الذين فرطوا في هذه المحبة ولم يذوقوها أو لم يتذوقوها كما ينبغي، فعصوا الله عز وجل وعصوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فنقصت هذه المحبة من قلوبهم بقدر ما قدموا من محبة غيرها عليها. وأما أهل الإفراط فهم الذين غلوا في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وتجاوزوا به الحد في ذلك. فمن ذلك أنهم يغلون في محبة النبي عليه الصلاة والسلام فيشرعون ما لم يأذن به الله، لا في كتاب ولا في سنة ولا في أثر عن الأصحاب ولا في دليل من إجماع، ولا يعضدهم قياس صحيح ولا إجماع منضبط. أيها الناس، إن الناس في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وصل الحد ببعضهم إلى المجاوزة والغلو، وهذا هو الذي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منه. ففي صحيح البخاري من عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فرسولنا عليه الصلاة والسلام عبد فلا يعبد، ورسول فلا يعصى، يعطى حقه من التعظيم والتوقير الذي أنزله الله عز وجل إليه. انظروا إلى تعظيم صحابة رسول الله، كان أحدهم لا يطيق النظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له وحياء منه. هذا عمرو بن العاص قال: لو سئلت أن أصفه ما استطعت، أو قال: ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا عروة بن مسعود، وقد جاء وافدا من قبل قريش في صلح الحديبية، فقد فأجمل لهم تعظيم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسولنا عليه الصلاة والسلام، فقال: يا معشر قريش، والله لقد وفدت على ملوك الروم والفرس وغيرهما، ولم أر أحدا يعظم أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا. والله ما توضأ وضوءا إلا كادوا أن يقتتلوا على وضوئه، ولا بصق بصاقا إلا وقعت في يد أحدهم فدلك بها جسمه وجلده، ولا أمر أمرا إلا ابتدروا بأمره، وهكذا ما سقطت منه شعرة إلا ابتدروها، وهكذا لا يطيقون ولا يحد أحدهم النظر إليه تعظيما له. هذه معاملة أصحاب رسول الله لنبينا عليه الصلاة والسلام، فما بال أناس يدعون أنهم خير من هؤلاء، يدعون أن هؤلاء قد قصروا في حق النبي عليه الصلاة والسلام، فغلوا في حق النبي عليه الصلاة والسلام ورفعوه فوق منزلته، أعطوه بعض خصائص الربوبية والألوهية التي لا تكون إلا لرب العالمين سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في كتابه الكريم عن نبيه عليه الصلاة والسلام: قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا، ولو كنت إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا بشير ونذير لقوم يؤمنون إن أنا إلا بشير ونذير لقوم يؤمنون. وقال سبحانه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فنبينا عليه الصلاة والسلام بشر كريم، بشر كريم، وليس له من خصائص الربوبية والألوهية شيء، بل هو حبيبنا ورسولنا ونبينا عليه الصلاة والسلام، نطيعه طاعة لله ولرسوله، ونحبه محبة لله ولرسوله، ونقدم شرعه على أهوائنا. أما أن نغلو فيه وأن نرفعه فوق منزلته فإن هذا من عمل النصارى، غلوا في عيسى بن مريم حتى قالوا إنه الله، وقال بعضهم إنه ابن الله، وقال بعضهم إنه ثالث ثلاثة. وهكذا غلت اليهود في العزير، في عزير، فقالوا عزير ابن الله. أما هذه الأمة فإنهم يعلمون مقام النبي عليه الصلاة والسلام فيعظمونه باتباع سنته، لا يبتدعون كما ابتدع اليهود والنصارى. إن إقامة الموالد لميلاد عيسى عليه السلام إنما هو شأن النصارى الذين ابتدعوا في دينهم، فيقولون ميلاد المسيح، ويفعلون في ذلك أنهم يوزعون الحلوى ويلبسون الثياب الجديدة، وهكذا يتعبدون في كنائسهم ويحدثون أشياء لم يأذن بها عيسى ولم يأذن بها رب العالمين سبحانه. فجاءت هذه الأمة في عهد الدولة الفاطمية العبيدية التي انتسبت زورا وكذبا وتدليسا ودجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليست منه في شيء، جاءت فأحدثت في هذه الأمة ما أحدثه النصارى في دينهم، فكان من ذلك أنهم أحدثوا ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوا بأشياء من البدع والمحدثات، أتوا بأشياء مما لم يفعله أبو بكر وهو خير الناس محبة لنبينا عليه الصلاة والسلام، ولم يفعله عمر، ولم يفعله عثمان، ولم يفعله علي رضي الله عنه. ما بالهم فاتهم هذا الفضل، أذهب الفضل عنهم حتى جاء الفضل إلينا؟ هل سبقناهم في ذلك؟ قال الله عز وجل عن المشركين أنهم قالوا في الصحابة: لو كان خيرا ما سبقنا إليه. قال ابن كثير رحمه الله: ونحن نقول لو كان خيرا لسبقونا إليه، والله لو كان هذا الأمر خيرا لسبقونا إليه. معاشر الناس، النبي صلى الله عليه وسلم مات وعمره 63 سنة، سنوات بعد سنوات، ولم يحدث عليه الصلاة والسلام ليوم ميلاده شيئا من هذه الأمور. ثم جاء بعده أبو بكر رضي الله عنه خير هذه الأمة فلم يفعل من ذلك شيئا، ثم جاء بعده عمر فلم يحدث من ذلك شيئا، ثم عثمان، ثم علي، ثم معاوية رضي الله عنه، ثم بعد ذلك الخلفاء في دولة بني أمية وفي دولة بني العباس، ولم يحدثوا من ذلك شيئا. حتى جاءوا ناس دخلوا في هذا الدين متلبسين متسترين، فأحدثوا بدعا كثيرة وأمورا عظيمة، وهذه هي الدولة العبيدية الفاطمية التي حصل منها ما حصل. معاشر المسلمين، الأمر لا يحتاج أكثر من أن ننظر في سيرة هؤلاء القوم، الأمر لا يحتاج منا أكثر من أن نلفت أبصارنا وأن نلتفت إلى سيرة هؤلاء الصالحين. كيف صنعوا فنصنع مثل صنعهم؟ كيف عظموا النبي عليه الصلاة والسلام؟ عظموه بحبه، عظموه باتباعه، عظموه بطاعته، لم يعظموه بالإحداث في دينه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك، قال: وإياكم ومحدثات الأمور. هل كان يقولها مرة؟
بل كان يقولها في كل خطبة من خطبه إذا خطب الناس، يقول لهم إياكم ومحدثات الأمور، فبالله خبروني علي خبروني أهذا الذي يفعله الناس من إقامة الموالد ومن كذلك رفع ذلك الشيء في المكبرات الصوت ومن إزعاج الناس بذلك الأمر، أهو من شرع نبينا عليه الصلاة والسلام؟ اللهم لا، اللهم لا، اللهم لا، والله ما هو من شرعه، وإنما هو أمر محدث. وفوق ذلك بعضهم يأتي بألفاظ لا يجوز أن تقال في النبي عليه الصلاة والسلام، كقول بعضهم لولاه ما خلقت شمس ولا قمر ولا نجوم ولا لوح ولا قلم. وهكذا يقول يوسف النبهاني أحد الصوفية الكبار، يقول إن هذه العوالم من العالم العلوي والسفلي سلخت من نور الحقيقة المحمدية، ويريدون على ذلك حديثا مكذوبا على النبي عليه الصلاة والسلام، أن الله قال له لولاك ما خلقت الأفلاك، لولاك ما خلقت الأفلاك، وهذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينشدون في مثل هذا، ينشدون البردة، والبردة فيها أبيات شركية، أبيات لا يجوز أن تقال في حق النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها من الغلو الذي نهينا عنه. ومن ذلك قول صاحب البردة: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يقول هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، إن من علومه علم اللوح والقلم، ماذا أبقوا لرب العالمين سبحانه وتعالى؟ ويقول بعضهم إن كلمة كن بيد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي يملكها، فما شاء فعله في هذا الكون، وما لم يشأ لم يفعله سبحانك، هذا بهتان عظيم. فنسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى يمسكنا وإياكم بالإسلام الصحيح، ونسأل الله عز وجل أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير وهدى وسداد، وأن يعيذ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.